أخذنا بعض الإشكالات فيما مضى، ومنها أن قوله إني مسلم ليس معناه أنه ما قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله ففادى به ليس معناه أنه رده إلى المشركين وهو مسلم، ولكن معناه أنه قال لو قلت هذا، كلمة أفلحت كل الفلاح، لو قلتها وأنت تملك أمرك ما حصل لك، أفلحت كل الفلاح، لا تأسر ولا يؤخذ من مالك شيء ولا إلى آخر، يكون لك مال المسلمين. أما وإذ كنت هنا أي قد وصلت إلى، فإنه إن حصل الفداء به أي بعد أن أسلم لا، يعني يكون قد ترك فادى به من الذين يعني أعتقه وأطلقه ولم يسلمه لهم، إما لاشتراط في ذلك أو ما يعلمه الله، لأن تسليمه لهم فيه نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم الأسرى من المسلمين إلى المشركين. لهذا قال النووي رحمه الله للأسير حين قال يعني في قصة أفلح تكن، إلى قوله ففدي بالرجلين، معنى لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين كنت ما مالك أمرك أفلحت كل الفلاح، لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر، فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك. وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك، ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء، يعني لا يجوز أن يقتل الأسير إذا أسلم، لكن لا بأس أن يكون رقيقا. وفي هذه جواز، وفي هذا جواز المفاداة، وأن إسلام الأسير لا يسقط حق الغانمين منه بخلاف ما لو أسلم قبل الأسر. وليس في هذا الحديث أنه حين أسلم وفادى به رجع إلى دار الكفر، ولو ثبت رجوعه إلى دارهم وهو قادر على إظهار دينه لقوة شوكة عشيرته أو نحو ذلك لم يحرم ذلك، فلا إشكال في الحديث. يعني إن قلنا إنه أرجعه يكون أرجعه في حالة ما إذا ظهر له من حالة هذا بعينه أنه له قوة وشوكة، ولكن غالبا أن الأسير إذا رجع إلى قومه حتى وإن كان له قوة وشوكة يكون قد جالس أناسا يخشى أن يكون بين المشركين، ما لم تكن قد ثبت الإسلام عنده يخشى عليه من الردة، وقد أسلم ضماد الأزدي ورجع إلى قومه، وأسلم ثمامة ورجع كذلك. والشاهد أنه في حالة قوة شوكة ومكان له إذا رجع لا محظور، وكذلك يعني إن فادى به قد يكون في غير ديار الكفار لا يعيد للكفار، أحد أمرين لخصها النووي. وهذا قال واستشكل المازري وقال كيف يرد المسلم إلى دار الكفر، وهذا الإشكال باطل مردود بما ذكرته، انتهى. أما ابن قدامة فقال إن أسلم الأسير صار رقيقا في الحال وزال التخيير وصار حكمه حكم النساء، وبه قال الشافعي في أحد قوليه، وفي الآخر يسقط القتل ويتخير بين خصال الثلاث أي الاسترقاق والمن والفداء، واستدل بحديث الباب. قال ولأنه سقط القتل بإسلامه فبقي باقي الخصال على ما كانت عليه، ولنا أنه أسير يحرم قتله فصار رقيقا كالمرأة، والحديث لا ينافي رقه، فقد يفادى بالمرأة وهي رقيق، كما روى سلم بن الأكوع أنه غزا مع أبي بكر فنفله امرأة فوهبها النبي صلى الله عليه وسلم فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارى ففداهم بتلك المرأة، إلا أنه لا يفادى به ولا يمن عليه إلا بإذن الغانمين لأنه صار مالا لهم. والواقع أن ما قاله النووي في حديث وكذلك القرطبي ليس في الحديث نص أنه أرجع إلى بلاد الكفار، ومحتمل أنه فاد به وهو باقي عندهم عند المسلمين، أو محتمل أنه إن كان ولا بد أرجعه أنه الخاص بهذا الرجل الذي له شوكة أو كانت له شوكة، وما كان لا يضره المسلمون ولا يرجعونه عن دينه ولا يضرونه أيضا حيث بالسجن والتعذيب. فهذا قول جيد أحسن. وقوله يا محمد يا محمد، قال القرطبي هذا النداء من الرجل على جهة الاستلطاف والاستعطاف، ولذلك رق له رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إليه، رجع له وقال له ما شأنك، رحمة ورفقة على مقتضى خلقه الكريم. ولذلك قال الراوي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. وقوله وأسرت امرأة الأنصار، قال وهي امرأة أبي ذر رضي الله عنه، والله أعلم، لكن هي امرأة من الأنصار أسروها، وكانت أيضا حصل مما قد أخذوا أيضا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي قد أخذها من قبل، فيسر الله وفرج الله بإرجاء الأنصارية والناقة. إنما المرأة كانت تجهل هذا الحكم أنه ما يجوز أن تنحرها، ومع ذلك لها خبرة بركوب الإبل والسرعة عليها، فركبت هذه الناقة، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجعت بها إلى الأنصار، وسلمت المرأة وسلمت الناقة. وأما النذر فإن نذرها ذلك أبطله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها نذرت مال غيرها. وقوله وكان القوم يريحون نعمهم بين أيديهم بين أيدي بيوتهم، قال في بعض ألفاظ الحديث كانوا يعني يريحون يعني هو كذلك أيضا يرعون نعمهم بين أيديهم. فانفلتت ذات ليلة من الوثاق وأصيبت العظبة، أي أنها أخذت بين أيدي بيوتهم. قال القرطبي النعم هنا الإبل، وإراحتها إناختها لتستريح من تعب السير ومشقة السفر. وبين أيدي بيوتهم بمعنى عند بيوتهم بحضرتها. وقوله منوقة أي مذللة مدربة لا نفرة فيها، وهي المجربة أي المجربة أيضا، مجربة أيضا. هذا قول العلماء، كونها مدربة ليس موجبا لئلا ترغو، لأن قد شاهدنا من الأباعر والنوق يعني ما لم يكن مدربا ويرغو، لكن كأن هذا يقول ببركة أن الله عز وجل ذللها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت ما ترغو وكانت فيها صفات غير صفات كثير من الإبل. وقوله فقعدت في عجزها أي ركبتها، والعجز المؤخر، نذروا بها أي علموا بها، وأعجزتهم أي سبقتهم ففاتتهم فعجزوا عنها، فقول الله وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، أي لن نفوته فلا يعجز أن يعجز عنا. فنذرت بهم، نذرت بهم أي نجاها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. ظنت هذه المرأة أن ذلك النذر يلزمها بناء منها على أنها لما استنقذتها من أيدي العدو أيدي المشركين ملكتها، أو جاز لها التصرف فيها لذلك. فلما أعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجابها بما يوضح لها أنها لم تملكها، وأن تصرفها فيها غير صحيح، أو أنها كانت تجهل هذا الحكم، تريد تنحر، يعني تظن أن من نحر شيئا نذرا لله عز وجل تنحر شيئا أنه يقبل. وقوله صلى الله عليه وسلم بئس ما جزتها، ذم لذلك النذر، من حيث أنه لم يصادف محلا مملوكا لها، ولو كانت ملكا لها للزمها الوفاء بذلك النذر، إذ كان يكون النذر طاعة فيلزم الوفاء به اتفاقا، هذا إن كان ذلك الذم شرعيا. ويمكن أن يقال إنما صدر هذا الذم منه لأن ذلك النذر مستقبح عادة، لأنه مقابلة الإحسان بالإساءة، أي أنها ركبت عليها واستفادت منها وتسيء إليها، لكن هذا ما هو صحيح هذا القول. فالإنسان يركب على راحلته ويستعمل يعني ويحتلب منها، ولو أن هذا خير كثير حصل له، ولو أن يذبحها. وذلك أن الناقة نجتها من الهلكة، أي كانت لا تسبق ما يدركها الإبل، قابلت هذا ذلك بأن تهلكها، وهذا هو الظاهر من قول صلى الله عليه وسلم سبحان الله بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها أن تنحرنها. وفي هذا الحديث حجة على أن من وجد من أموال المسلمين بأيدي الكفار وغلبوا عليه وعرف مالك أنه له دون أخذ آخره، أي صارت هذه الناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليست للمرأة، وأنما وجد من أموال المسلمين بأيدي الكفار، هذه الناقة كانت بأيدي الكفار وكذلك أرجعها الله مع هذه الأسيرة فصارت للنبي صلى الله عليه وسلم ليست لها. وشاهدنا من هذا الحديث حكم نذر المعصية. قال القرطبي فيه دليل على أن من نذر معصية حرم عليه الوفاء بها، وأنه لا يلزمه على ذلك حكم بكفارة يمين ولا غيره، إذ لو كان هنالك حكم لبينه المرأة للمرأة، لأنه لا يجوز تأخير البيان وقت الحاجة، وعليه جمهور العلماء. وهذا القول قول الجمهور هنا مرجوح، فإن لم يبينه في هذا الحديث ولا في حديث أبي إسرائيل، قصة أبي إسرائيل ولا ما كان ذلك، فقد بينه في حديث آتي في نفس المنطقة يأتي بيانه على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نذر نذران، أما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين. الحديث يأتي ثبوته، وبما أنه قد ثبت الحديث وعرضته أدلة أخرى يأتي ذكرها إن شاء الله، فإن القول قول الكوفيين. ومن قال بهذا القول الذي سيأتي دليله وقول الجمهور هم آخذون في هذا مثل هذا الحديث لا نذر في معصية الله بدون كلمة وكفارة وكفارة يمين. طيب، قال وزيادة كفارة وكفارة يمين بعض طرقها ضعيفة منقطعة، طريق سليمان بن أرقم الساقط في سندها. قلنا تلك الزيادة دعوها، بقي معنا حديث عند ابن الجارود في صحيحه، وهو حديث صحيح يؤدي مؤدى تلك الزيادة، فالأخذ به ما منه مفر. إذ لو كان هنالك حكم لبينه المرأة، لأنه لا يجوز تأخير البيان وقت الحاجة، وعليه جمهور العلماء، وذهب الكوفي إلى أنه يحرم عليه الوفاء المسيح، لكن تلزمه كفارة يمين، متمسكين في ذلك بحديث معتل عند أهل الحديث، أي به علة، وهو ما يروى من حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. ذكره أبو داود الطحاوي وحديث الصحيح من حديث عائشة ما خرجه البخاري، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه، وليس فيه شيء من ذلك، يعني ما ذكره كفارة. الجمهور يقول الكفارة ما هي في الأحاديث الصحيح، لا في حديث عائشة الصحيح ولا في حديث عمران بن حصين ولا في أحاديث الباب التي في هذا، كلها تدل على أنه ما عليه كفارة. هذا الكفارة جاءت من حديث عائشة في بعض الزيادات في هذا الحديث عن عائشة، هذه الزيادة غير ثابتة عندهم، هكذا يقولون. قلنا في هذا الحديث غير ثابتة، لكن ثبت في غيرها من طريق أخرى حديث آخر. قال ثم النذر إما طاعة فيجب الوفاء به اتفاقا، أو معصية فيحرم الوفاء بالفاق به اتفاقا، أو لا طاعة ولا معصية كالمباح، فالمباح لا طاعة ولا معصية، يعني يقال ما المباح، وفي هذا المباح أيضا فيه خلاف، لكن إن لم يفي به ففيه الكفارة. نذرت يا رسول الله إن ردك الله لأضربن على رأسك بالدف، فقال في بنذرك، دل على أن هذا المباح صار طاعة لما نذرت فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذن لها أن تضرب الدف طاعة لله. وهو المكروه والمباح فلا يلزم الوفاء بشيء منهما، وهو مكروه لأنه من تعظيم ما لم يعظم، وهو مذهب الجمهور. وشذ أحمد بن حنبل فقال إن نذر مباحا لزمه إما الوفاء به أو كفارة يمين، وقلنا هذا ما هو شذوذ. القرطبي الآن يرمي أحمد بالشذوذ في هذا، أنه شذ في هذا القول، ثم إن هذا ما هو قول أحمد فقط، بل قول أحمد وجماعة. وعرض القرطبي تعارض قول القرطبي والنووي في هذا المسألة في قول الجمهور. قال النووي في هذا دليل على أن من نذر معصية كشرب الخمر ونحو ذلك فنذره باطل لا ينعقد بالإجماع ولا تلزمه كفارة يمين، أما الإجماع فأنه لا باطل باطل. طيب باطل، لكن كلمة لا تلزمه كفارة يمين ما هي موطن إجماع، ما في إجماع بل الخلاف ولا غيرها. وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وداود وجمهور العلماء، وقال أحمد تجب فيه كفارة اليمين بالحديث المروي عن عمران الحصين وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية كفارته كفارة يمين. واحتج الجمهور بحديث عمران الحصين المذكور في الكتاب، وأما حديث كفارته كفارة يمين فضعيف، يعني حديث الباب ما فيه ذكر الكفارة، تجيء بحديث عمران وما كان في بابه بدون الكفارة ما فيه كفارة، حدث بالبراءة الأصلية، وهذه الزيادة عندهم ضعيفة. كفارة كفارة قال باتفاق المحدثين. نعم في حديث عائشة ضعيفة، قال البيهقي في الصغرى أما حديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين فإنه لم يثبت إسناده، إنما ذكره الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، وسليمان بن أرقم متروك. قلنا هو عند أبي داود والترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد والبيهقي وآخرين من طريق الزهري عن أبي سلمة عن عائشة، وأبان البيهقي وغيره من الحفاظ أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة، إنما سمعه من سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة، وسليمان متروك كما في التلخيص الخبي الحبير وغيره. أما أنه لا يفي بنذر المعصية فباتفاق، وأما أنه لا كفارة فيه فلا دليل في هذا لا كفارة فيه، فآخذون بمثل هذا الحديث حديث البراءة الأصلية أنه ما ذكر فيه حديث عمران وغيره. وحديث الذي قرأناه وابن الجارود فعله يوحي بخلاف فعل الجمهور بخلاف قول الجمهور. لماذا؟ لأنه ساق حديث عمران بن حصين الذي ما ذكرت فيه الكفارة، ثم أتبعه بحديث عائشة الذي في الذي ماذا بارك الله فيكم في الصحيح بدون ذكر الكفارة كما سنقرأه، ثم أتبعه بحديث ابن عباس الذي فيه ذكر الكفارة، فكأنه يقول هذه الأحاديث التي فيها ما فيها كفارة يعني جاءت زيادة لا يجوز تركها، فهي زيادة مقبولة مأخوذة في الأحاديث الأخرى ثابتة تبين هذه الأحاديث، فما ينبغي للجمهور أن يقتصروا على أنه من نذر أن يعصيه فلا يعصيه ولم تذكر الكفارة فيه فلا كفارة عليه، بل هذه الزيادة مقبولة وأنه عليه كفارة. وقال رحمه الله كما في فقال حدثنا أبو سعيد لا شيء قال حدثنا عتبة قال أخبرنا عبيد الله عقبة طيب قال حدثنا محمد بن عثمان الوراد يتحول السند نعم حا قال حدثنا ابن نمير قال عن عبيد الله عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله ليطيعه نذر أن يصلى فلا يصلى، أخرجه البخاري في موضعين من طريق أبي نعيم ومن طريق مالك كلاهما عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد به. انتهينا، هذا في البخاري بدون ذكر الكفارة. الذي يليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا خطاب قال حدثنا عبد الكريم من عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نذر نذران وما كان لله فكفارته الوفاء، أي يجب الوفاء به وإن لم يفي به فعليه كفارة كما هو مدلول الحديث هذا وغيره. وما كان للشيطان، للشيطان ما هو يعني يقول نذرت للشيطان نذر المعصية، يعني الشيطان عمله المعاصي وهذا النذر نذر المعصية من عمل الشيطان، فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين. إسناد الحديث صحيح موسى بن عين أبو يحيى الحراني صدوق، خطاب ابن القاسم الحراني ثقة ثلاثة قبل موته، عبد الكريم هو بن مالك الجزري ثقة متقن، وهذا أحسن طريق له من طريق المصنف أخرجه البيهقي، ومن طريق المصنف أخرجه البيهقي في الكبرى، وله طريق أخرى يمكن أنه يعني يعتقد بها إلى الصحة ما في الباب أيضا، لا سيما عن عائشة، ولهذا قلنا صحيح مع أنه حسن من أجل الحراني لكن صحيح لغيره. فقال حدثنا عفان قال أخبرنا جنيد الحجام عن زيد أبي سامة عن أكرم عن ابن عباس قال النذر نذران فذكره موقوفا، وجنيد الثقة هو أبو زرعة وهو في التقريب أيضا، وزيد أبو أسامة قال الحافظ التقريب ثقة وكذا أخرجه موقوفا من أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة الضبعي أو أبو حمزة لكن هنا جمرة، أن رجلا من بني سليم نذر أن يزيم أنفه فقال ابن عباس النذر نذران فذكره، ومن طريق ابن الجارود ساقه العلامة الألباني في الصحيحة ابن الجارود البيهقي قال هذا، وقالوا هذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير خطاب وهو ثقة، خطابه ابن القاسم الحراني هو ثقة كما قال ابن معين وأبو زرعة في رواية عنه، وقال البرذعي منكر الحديث قال إنه اختلط قبل موته، وذكره ابن حبان في الثقات قال الحافظ ثقة اختلط قبل موته، قلت جزمه باختلاطه غير جيد، لم يذكره أحد به غير أبي زرعة كما سبق، ولكنه لم يجزم به بل أشار إلى عدم ثبوت ذلك فيه بقوله يقال، فإنه من صيغ التمريض كما هو معلوم. ثم إن الحديث له شواهد من حديث عائشة وغيرها وقد خرجتها في الإرواء، قلنا منها حديث عائشة المشار إليه وهو منقطع والساقط منه كما تقدم سليمان بن أرقم وهو متروك فهذا لا يصلح في الشواهد، ومنها أن ابن عباس موقوف عليه وسنده صحيح إلى ابن عباس، ومنه من فعل عائشة رضي الله عنها من فعلها رضي الله عنها حين حلفت أن لا تكلم ابن الزبير فنذرت أنه حجر عليها في بعض الهبات أو كذا قال أحجرن عليها، فقال هو قال هذا هو ابن أختها قال نعم، قال هو نذر لله أن لا أكلمه، فشق ذلك على ابن الزبير أن خالته تهجر أنها تهجر، ثم أتى مستشفيا ببعض من معه كما في الحديث ويناشدانها من وراء الستر أن تكلمه، فلما يعني ماذا حصل أنها كلمته واعتقت في ذلك كذا وكذا أنها كلمته، موقوف عليها في صحيح البخاري إلى أنه لا يعلم له مخالف من الصحابة عن ابن عباس وعن عائشة كما ترى، وقد نذرت هذا النذر واعتقت في نذرها وما علم لها مخالف لا سيما وعندها ابن الزبير وعندها كذلك في زمن الصحابة متوافرون، ما أحد أنكر عليها ذلك أنها اعتقت في نذرها، اعتقت في نذرها بمعنى كفرت في نذرها ذلك، مع أنها نذرها هذا ماذا ما حكمه يعني مع أنها ما تريد تكلم بين أختها وهاجر ابنها، من نذر أن يطع الله فليطعم هذا أسلح فلا يعصي، فهذا النذر كما تريد تكلم من أختها وكلامها لابن أختها أولى، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فما دام الأمر كذلك هذا عاضد لحديث الباب الذي عندنا وهو حديث بذاته حسن أو صحيح، فدل على أن نذر المعصية فيه كفارة، كفارة يمين، الذي يقول نذرت لله أن لا أشرب خمرا، نذرت لله أن لا أكل القات، نذرت لله أن لا أشرب الدخان، أن لا أشرب الشمة أو ما إلى ذلك، فعليه لا يجوز له أن يفي به وعليه كفارة.